بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد رسالة رقم 23 من رسائل الأمل، وبناخد الدرس رقم 7 من دروس التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعنوان الدرس أنواع الأحلام الثلاثة هل تعرفها. في بداية الدرس إن شاء الله أنا برسل دعائي الخالص من القلب إلى الأخت العديدة سمية وإلى والدتها، إن شاء الله ربنا يعني يشفي والدتها ويقومها من المرض اللي هي فيه، وإن شاء الله تعود إلى البيت إن شاء الله سليمة وفي صحة طيبة هي وجميع مرضى المسلمين إن شاء الله. وبقول لسمية وللأسرة يعني تذكري آية وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، دي دعوة إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإحنا في دروس التوكل على الله إن الإنسان اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله دايما يكون في منطقة، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر الأمر على والدتك، وإن شاء الله بإذن الله يكتب لها الشفاء، لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله أنا دايما هتكون معايا في الدعاء في قيام الليل لغاية ما إن شاء الله تكتبي لي يا سمية إن ماما الحمد لله رجعت إلى البيت في أحسن صحة أحسن حال إن شاء الله، وده دعاء مني لها والجميع مرضى المسلمين، ربنا يشفي كل مريض مسلم إن شاء الله. بإذن الله النهاردة بنستكمل نتعلم عن أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. إحنا ما زلنا مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وتكلمنا في الدروس سابقة عن الأبراج وعن الحظ وعن التشاؤم وعن التفاؤل، واتعلمنا طبعا ان كل الأشياء دي بتضرب في التوكل على الله وانها حرام في الإسلام. ومن الدرس اللي فات ابتدينا عن تفسير الأحلام، وتعلمنا عن رؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام ورؤية سيدنا الرؤى الاثنين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤية الأنبياء وحي، يعني رؤية الأنبياء كلها صادقة. النهاردة هنستكمل نتعلم عن الأحلام في القرآن الكريم، وحنقرأ من سورة يوسف ثلاث أحلام أو اسمها ثلاث رؤية، كويس، علشان نتعلم عن كده نبقى الحمد لله غطينا جميع الأحلام أو الرؤى اللي موجودة في القرآن الكريم، سواء كانت للأنبياء سواء كانت للأشخاص العاديين. هنتعلم من سورة يوسف، وحنبدأ نقرأ الآن الآية رقم 4 و5 و6 من سورة يوسف، هتقراها لنا الأخت سناء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم.
احنا طبعا يا جماعة دي رؤية سيدنا يوسف عليه السلام. هنا برضو زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ان لما بتيجي الرؤية بيقول اللي بيرى الرؤية: اني رأيته، كويس. فهنا إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت، هنا رأيت في المنام يعني 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، كويس. فسيدنا يعقوب رد عليه على طول قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. كويس، فيكيد لك كيدا. ليه بقى؟ أول حاجة إن بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا يوسف شاف إن الشمس والقمر و11 كوكب بيحنون رؤوسهم له بالسجود والتعظيم. هنا سيدنا يعقوب لأنه نبي كويس بيحس ببصرته إن وراء الرؤية دي شأن عظيم كويس، وإن معنى الرؤية دي إن إخوات سيدنا يوسف ال11 ومعهم الأب والأم كلهم حيحنوا رؤوسهم بالتعظيم لسيدنا يوسف. ده معناه ان سيدنا يوسف هو اللي هيختاره الله سبحانه وتعالى من نسل سيدنا ابراهيم لتحل عليهم البركه، لان طبعا هو سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام. كويس، الرؤيه دي بتشير الى اختيار الله لسيدنا يوسف. كويس، هنا بقى سيدنا يعقوب بيقول له لا تخصف رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا. ليه؟ لان طبعا هو لما هيعرفوا اخواته انه في رؤيه بتبين ان هو هيبقى له شان عظيم، واخواته اساسا كانوا بيغيروا منه لان سيدنا يعقوب كان بيحبه اكتر من اخواته التانيين لانه كان صغير في السن وكان والدته توفت وهم صغيرين، فكان بيعطف عليه هو واخوه بنيامين، فهم اساسا كانوا شايلين منه لانهم حاسين ان ابوهم بيفضلوا عليهم. كمان يبقى في احتمال ان هو اللي هيبقى له المركز وكذا، ده هيخليهم يبقى عندهم احساس بالغيره الشديده ناحيته، فعشان كده قال له لا وقف بقى اوعى تحكي الرؤيه بتاعتك دي لحسن يكيدوا لك كيدا، لان الشيطان هو اللي هيوقع بينك وبين اخواتك. وبعدين بقى بيقول له ان من الرؤيه دي وكذلك يجتبيك ربك، يعني طبعا يختارك ويصطفيك كويس ويعلمك من تاويل الاحاديث. كلمه تاويل الاحاديث دي يا جماعه عشان تبقى معروفه يعني تعبير الرؤيه، كلمه الرؤيه يعني لما انت احنا طبعا بنقول ايه عايزين حد يفصل لي الحلم كويس. طبعا انا هقول لك الفرق بين كلمه الحلم وكلمه الرؤيه، انما الاصطلاح بيبقى مش التفسير بيبقى التعبير. يعني ايه؟ يعني عبري لي الحلم ده، طلعي لي اللي موجود جوه الحلم ده. فبالنسبه للرؤيه اسمها تعبير الرؤيه كويس. فهو بيقول له انت ربنا هيختارك وهيعلمك كويس من تاويل الاحاديث من تعبير الرؤى، يعني انت هتعرف انك تفك معاني الرؤية والأحلام ويتم نعمته عليك. طبعا لأن هو هيسجد له الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا، ربنا هيتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها طبعا من أول سيدنا إبراهيم وإسحاق. خلاص، إذن الرؤية دي كويس هي رؤية استطاع سيدنا يعقوب انه ببصيرته انه يعرف ان فيها معنى ان سيدنا يوسف هيبقى له مركز عظيم، وهيعرف دي نقطة مهمة جدا انه يعبر يبقى عنده تعبير الرؤى كويس. دي نمرة واحد. هتشوفي قد ايه يعني احنا هنعرف ثلاث رؤى مع بعض في سورة يوسف، لكن هتشوفي قد ايه ارتباطهم ببعض. يعني بس عشان نقص في المنطقة دي، دلوقتي سيدنا يوسف رأى رؤية انه هيبقى عظيم قوي، ام ابوه قال له ايه؟ قال له هتقول لاخواتك ليكيدولك كويس. اخواته ما يعرفيش انه رأى الرؤية العظيمة دي، ومع هذا اخواته كانوا بيكيدوله وخدوه ورموه في البير كويس، رغم انهم ما يعرفوش الرؤية. شوفي بقى سبحان الله، يعني رغم ان سيدنا يعقوب كان بيحاول انه يحافظ عليه من اخواته فقال له اوعى تقول لهم الرؤية دي لحسن يكيدوا لك كيدا، لم يمنع عدم معرفة ذكر الحلم ده للإخوة من انهم فعلا كانوا في نفس الوقت ده بيكيدوا له كيدا كويس، وراحوا بعد كده وقالوا له احنا عايزين ناخده ونرميه في الجب. النقطة دي في المنطقة دي طبعا هي مش لها علاقة بالتفسير الحلم، بس لها علاقة يا جماعة بان يعني الانسان بيأخذ بالاسباب، انما ان يقع الحذر ويقع منع الضر ده شيء لا يكون الا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هنقرأ دلوقتي عن الرؤية الثانية اللي موجودة في سورة يوسف، وهي الآية هتقرأ لنا ثناء الآية رقم 36 والآية رقم 41، عشان أنا هركز معاكم على الرؤية 36 و41.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
37 و41.
بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إني نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. صدق الله.
احنا عرفنا
ان
سيدنا يعقوب قال له ان ربنا هيعلمك ازاي تأول الأحاديث, يعني ازاي تفهم معنى الأحلام كويس. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى لحكمته دخل سيدنا يوسف السجن كويس. وبعد ما دخل السجن دخل معه فتيان, الفتيان دول كانوا من خدمة الملك المقربين جدا كويس. وهم راحوا قالوا لسيدنا يوسف ان هم توسموا في الطيبة والصلاح وحسن العبادة والذكر والسلوك. طبعا ده سيد يعني نبي كويس. فقالوا له احنا عايزين نحكي لك رؤية احنا شفناها وقول لنا ايه معنى هذه الرؤية كويس. فهنا بقى شوفي بقى ربنا بيقول لك ايه. فبيرد عليهم سيدنا يوسف وبيقول لهم انا عايزكم تثقوا فيا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. هو بيوريهم إن هو عنده علم اللي هو العلم اللدني, يعني إيه اللدني؟ اللي هو علم من الله سبحانه وتعالى, هبة خاصة من الله سبحانه وتعالى. بيقول لهم أنا عندي هبة خاصة من الله عشان يجعلهم يثقوا فيه, وبيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وبيروح مفطر لهم الحلمين بتاعهم. هو واحد فيهم قال له إيه؟ قال له إني أراني أعصر خمرا. ده رد عليه وقال له أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ربه يعني الملك بتاعه كويس. فده هيشتغل ساقي عند إيه الملك. وطبعا هنا تبقى الرؤية كانت رؤية سليمة لأن هو رأى نفسه بيعصر خمرا فعلا. قال له أنت هتشتغل ساقي للخمر عند الملك. والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. قال له أنت هتصلب وحتأكل الطير من رأسك كويس. فإذا ده دليل إن الرؤية اللي رآها الفتيان اللي دخلوا السجن مع سيدنا يوسف كانت رؤية صادقة, رغم إن هذان الفتيان لم يكونوا من الأنبياء. إحنا تعلمنا إن رؤية الأنبياء وحي يعني من الله سبحانه وتعالى. هنا في سورة يوسف أول رؤية صادقة كويس, ولكنها رؤية للفتيان دول كويس. سيدنا يوسف قال لهم معنى الحلم بتاعهم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال واحد فيكم حينجو والتاني بسم الله الرحمن الرحيم حيصلب. طيب دي الرؤية التانية وهي رؤية صادقة وتحققت في سورة سيدنا يوسف. هنقرأ الرؤية التالتة, هتقرأها لنا برضو ثناء من الآية رقم 43 والآية رقم 44 من سورة يوسف علشان نشوف الرؤية الصادقة الثالثة في سورة
الآية رقم 43 و44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العظيم.
هنا بقى الملك كويس بيقول ان هو وقال الملك اني ارى تاني كويس سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. يعني الملك رأى في المنام بتاعه سبع بقرات سمان بيأكلهم سبع بقرات شديد الهذل كويس، وشاف برضو سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات يعني جفات كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فبيقول يا أيها الملأ أفتوني، حد يشوف لي الرؤية. إذا كنت شوفي بقى الكلمة إيه اللي أنا قلتلك عليها، أن الرؤية تعبر كويس، يعبر الرؤية، يعني ده يقولك ده عابر الرؤية، مش كلمة، ما فيش كلمة مفسر الأحلام. القرآن فيه أن ده يكون شخص يعبر الرؤية، إن كنتم للرؤية تعبرون يعني تفسروا الرؤية كويس. هنا بقى طبعا قالوا له إيه، قالوا له دي أخاليط أباطيل من الأحلام، كلمة أضغاث أحلام يعني خلط داخل في دماغك وشوية باطل كويس، وإحنا ما نحن بتأويلي أهي نفس تأويل الأحلام، محدش فينا يعرف إزاي يفسر كويس. طبعا احنا كنا قلنا ان سيدنا يوسف لما دخل مع الفتيان السجن، واحد فيهم قال له انت هتنجو وهتبقى ساقي للخمر للملك كويس، فاللي نجا ده كويس لما لقى ان في حلم ولقى ان في الناس مش عارفه او رؤيه ومحدش عارف يفسر الرؤيه بتاعه الملك دي، اتذكر ان هو في السجن كان قابل يوسف ايها الصديق اللي كان فسر له الرؤيه بتاعته، وفعلا طلع التفسير سليم. فجري على يوسف ايها الصديق وقال له افتنا بقى في ايه، في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. دي الرؤية اللي اتحطت لسيدنا يوسف. سيدنا يوسف من اول سورة يوسف، عشان بس الواحد يبتدي يعني يحس قد ايه سبحانك يا ربي، ان كل شيء عند ربنا سبحانه وتعالى مقدر بالثانية ومقدر يعني في مكانه ومقدر، لانه هيشتغل في حدث هيحدث في حياتك. ما تقوليش ده حدث صدفة، ما تقوليش دي حاجة عابرة، ما تقوليش كان ممكن ما تحصلش، ما فيش الكلام ده عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى عنده كل حدث وكل حركة وكل تغيير يحدث، ده ماشي في سياق الخطة العامة للحياة لكل البشر اللي موجودين فيها. سيدنا يوسف لما رأى المنام الأول، سيدنا يعقوب والده قال له وفهمه ان انت اصبحت من البشر اللي يقدروا يفسروا الأحلام ويعبروا الرؤى كويس. وبالتالي لما جم الفتيان التانيين دخلوا السجن كويس، راح على طول هو مفصل لهم الرؤية كويس. لما جاء بعد كده سيدنا يوسف الملك شاف الرؤية بتاعته كويس، راح على طول الفتى من واحد لواحد لواحد واحد عمال ينقل عشان نوصل الى الهدف الاساسي اللي هيحصل لسيدنا يوسف. كويس، فراح سيدنا يوسف قال لهم انا هفصل لكم الرؤيه بتاعتكم. دلوقتي ايه هي الرؤيه؟ الرؤيه ان في 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف، وفي نفس المعنى في 7 سنبلات خضر واخر يابسات. السبع سنبلات الخضر او ال7 بقرات السمان هم 7 سنين، هيكون فيهم في السنين ال7 سنين المتوالية دي هتكون سنين خصبة، يعني هيكون في زرع كتير وهيكون في محصول كتير. كويس، لما يكون المحصول كتير قوي لموا المحصول واحصدوه كويس، بس سيبوه في السنابل بتاعته، ما تشيلوهاش من السنابل. ليه؟ عشان برضو شوفي قد ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى القرآن فيه تعليم، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. لما يتساب الزروع لما تتساب في السنابل بتاعتها طبعا، وده يعني بيبقى مثلا بالنسبة للقمح كويس، ده بيحفظ من السوس ومن المؤثرات الجوية. كويس، بتفضل السنبلة زي ما هي. كويس، فهو قال لهم لما تحصدوا سيبوه على السنبل بتاعه إلا قليلا جدا مما تأكلون، اللي انت هتأكلونه وينتكلوه جردوه من السنبلة وكلوه، غير كده خلوا الزرع في السنابل. كويس، ليه؟ لأن هيأتي بعد كده 7 سنين شداد اللي هي بيرمز إليها في الحلم بال7 بقرات الضعاف. طبعا البقر هيبقى ضعيف قوي. كويس، ده دليل أن السنين دي سنين شديدة، سنين ما فيهاش مطر، سنين ما فيهاش بركة. كويس، فهتكون ايه المظاهر بتاعتها؟ سنابل جافة يابسة وبقر هزيل وضعيف. كويس، اذا هيجي بعد كده 7 سنين، ال7 سنين دي هتكون سنين شديدة جدا، سنين الجدب. كويس، السنين دي اللي ربنا رمز لها بالبقر الهزيل والسنبلات اليابسة. لما تيجي السنين دي كويس، انتوا هتاكلوا من اللي كنتوا شلتوه في ال7 سنين الاولانيين، سبتوه في السنابل، تفضلوا تسحبوا 7 سنين شديدة من اللي كنتوا ربنا رزقكوا بيه في ال7 سنين بتاعة الرخاء الاولانية. كويس، هنا بقى بعد كده هو ده كده سيدنا يوسف فسر الحلم اللي قاله الملك. شوفي بقى عشان تعرفي ان سيدنا يوسف عنده علم لدني اللي هو علم من الله سبحانه وتعالى. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعطرون، بس الحلم ما كانش فيه عام، الحلم كان فيه 7 بقرات سمان يأكلهن 7، بسم الله الرحمن الرحيم، يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. كويس، ما كانش فيه خالص في الحلم العام الزيادة اللي زوده سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف بعد كده ده العلم بتاعه. كويس، قال لهم ايه؟ قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم في عام بقى هيجي، والعام ده هيبقى بشرة. كويس، لان هيكون عندكم بسم الله الرحمن الرحيم كتير قوي من الـ يعني من المحاصيل، بحيث انك انتوا هتعصروا. كويس، انتوا هتعصروا بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم الكروم. كويس، وهتعصروا السمسم وهتعصروا الزيتون. كويس، ده دليل على انه عام من الرخاء بسبب بقى الرؤية الصادقة دي اللي قالها سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا يوسف للملك. اذا الملك هنا شاف رؤية صادقة، اذا برضو الملك هنا شخص عادي وشاف رؤية صادقة. اذا انت عندك في سورة يوسف سيدنا يوسف عليه السلام شاف رؤية صادقة، ده نبي ورؤية الانبياء وحي، لكن عندنا نوعين تانيين من البشر شافوا رؤية صادقة. الملك شاف رؤية صادقة هتظهر، وبسم الله الرحمن الرحيم والفتيان اللي دخلوا السجن شافوا رؤية صادقة. نرجع لرؤية الملك، كانت رؤية الملك دي السبب في ايه؟ السبب اول حاجة في ان سيدنا يوسف خرج من السجن، نمرة 2 ان تم تعيين سيدنا يوسف حافظ على الخزائن. كويس، ليه بقى؟ لانه من الرؤية دي يظهر ان طبعا دي كانت في مصر، بس ان شعب مصر هيدخل في 7 سنين رخاء وبعدهم 7 سنين شداد. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وكانت مصر بتتأثر بها كل الشعوب اللي حواليها، يعني المنطقة كلها داخلة على حالة من الجدب الشديدة. مين اللي يقدر يحافظ عليها، ومين اللي يقدر يحافظ على المحاصيل، ومين الأمين الصادق اللي ممكن نخليه يتولى هذا المركز المهم جدا في سنين الجدب؟ سيدنا يوسف عليه السلام. كويس، فكانت رؤية الرؤية دي كويس هي السبب ان ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال في آية رقم 56 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. سيدنا يوسف كان في السجن، سيدنا يوسف ما كانش يعرف هيخلص يخرج ازاي من السجن. أراد الله سبحانه وتعالى أن الملك يشوف رؤية ما حدش يعرف يفسرها أبدا غير الفتى اللي كان مع سيدنا يوسف في السجن، يفسر سيدنا يوسف الرؤية ويخرج ويبقى هو الحافظ على الخزائن بتاعت البلاد كلها. هنا ده بسم الله الرحمن الرحيم، ده التمكين في الأرض كويس، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لازم الإنسان يكون على يقين بأن الإنسان اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى لابد أن تصيب رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا برضو في المنطقة دي يا جماعة عشان سورة يوسف لها أهمية كبيرة جدا أنها متعلقة بالرؤى. كويس، انت عندك في سيدنا يوسف سورة سيدنا يوسف ثلاث رؤى. اول واحدة ان هو رأى الشمس والقمر واحد عشر كوكبا لهم ساجدين. كويس، والرؤية دي اتحققت. كويس اهي عشان نبقى عارفين انها اتحققت لما هنتيجي تجيبي بسم الله الرحمن الرحيم في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم هنقرأ يا جماعة فلما دخلوا على يوسف 99 و100. اتأخرش النهاردة يا داليا اللي بتقرأ معنا ثانية
كلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
طبعا هي دي تأويل الرؤية اللي هي شافها سيدنا يوسف في أول الآية. كويس إن هو بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، هنا طبعا أبوه خالته لأن والدته متوفية، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أهو ده سجود أبوه وأمه، دول الشمس والقمر أو أبوه وخالته كويس وإخواته الحداشر. كويس ده تأويل الرؤيا. وهو قال وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كويس هي دي الرؤيا اللي جعلها الله سبحانه وتعالى حق، دي تأويل الرؤيا. من الرؤيا دي كويس بسم الله الرحمن الرحيم اتحركت الأيام سيدنا يوسف ودخل السجن، وجد دور بتاع الرؤية التانية اللي هو الفتيان اللي واحد فيهم عرف انه حيسقي الملك خمرا. الفتى ده لما طلع كويس وكان سيدنا يوسف في السجن محدش يقدر يدرك ابدا ازاي سيدنا يوسف هيخرج من السجن ده اللي دخلته فيه امرأة العزيز. كويس تكون ارادة الله سبحانه وتعالى ان يرى الملك الرؤية التالتة، ومن خلال الرؤية التالتة يخرج سيدنا يوسف من السجن ويكون هو الحافظ على خزائن مصر ويتبوأ من الأرض حيث يشاء. إذن كانت للرؤى دور كبير جدا في حياة سيدنا يوسف وفي وصوله من الجب اللي هو البير إلى أنه أصبح على خزائن الأرض. ولما بقى على خزائن الأرض دخلوا عليه إخواته وعرفهم وهم له منكرون، واتكملت القصة لغاية ما رفع أبويه على العرش. تظل الرؤى لها دور كبير في سورة من سور القرآن وهي سورة يوسف. من خلال هذه الرؤى في سورة يوسف ورؤى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كويس لابد أن نعتقد بأن هذه الرؤى تحمل نبوءات من المستقبل القريب أو البعيد، ونحن ملزمون بهذا. ده في شرع الإسلام أن لابد أن يؤمن الإنسان أن رؤى الأنبياء حق وأنها كانت بتحمل نبوءات من المستقبل القريب أو البعيد. كويس وقد وقعت هذه الرؤى. كويس، ده بالنسبة للرؤى بتاعة سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنتحرك بقى النهاردة إن شاء الله علشان نعرف بسم الله الرحمن الرحيم إيه أنواع الرؤى. كويس، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنتعلم من الهدي النبوي. احنا عرفنا الرؤى في القرآن كويس في الحلقة دي وفي الحلقة اللي فاتت، هنكمل دلوقتي بقى عن الهدي النبوي، عن السورة المثلى للتعامل مع الرؤى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة. دي بقى الأنواع. نمرة واحد الرؤيا الصالحة، نمرة وهي بشرى من الله، نمرة اثنين رؤيا تحذين من الشيطان، نمرة ثلاثة رؤيا مما يحدث المرء به نفسه. دول الثلاث أنواع للرؤى كويس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هناخدهم بقى ونشرحهم عشان نعرف ازاي نتعامل مع الرؤى ومع الأحلام في حياتنا. الرؤيا نمرة واحد اللي هي الرؤيا الصالحة الصادقة من الله، وهي التي تكون نظارة أو بشارة. يعني الناس مش يقولك ايه الرؤية دي أنا عرفت أنها من الله سبحانه وتعالى عشان هي كلها بتبشرني ببشرة طيبة. لا، الرؤية الصادقة قد تكون نذار بإنذار أو تكون بتبشير كويس، وهي تكون واضحة ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل، بتكون واضحة جدا بحيث أن الإنسان اللي بيشوف الرؤية الصادقة دي بيشوفها بمنتهى الوضوح، كما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه في المنام. ده احتمال. الاحتمال التالي تكون خافية برموز تحتاج إلى عابر، زي ما قلت لك كلمة تفسير الأحلام ده مش صح، مفسر الأحلام اسمه تبع القرآن عابر يعبر الرؤى كويس، كصاحبي السجن مع يوسف عليه السلام. هذا النوع من الرؤى اللي هي الرؤى الصادقة بس اللي بالرموز نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقص إلا على عالم أو ناصح، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. كويس، بالنسبة للنوع ده من الرؤيا يا جماعة عشان أبقى بقولك عن كل أنواع الرؤيا بالتفصيل، واحدة كل واحدة على حدة، برضو بالرؤية الصالحة الصادقة دي اللي بتكون من الله كويس، الرؤية دي هي حق يعني رؤية صادقة كويس. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يعني واحد يشوفها. والتبشير هنا يحتمل التبشير بالخير والتبشير بالشر، كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يعني كلمة التبشير مش معناها يا جماعة أن أنا جايبالك خير، يعني أقولك أنا ببشرك. كلمة التبشير دي تحمل أن أنا بنبشر بالخير وبنبشر بالشر، زي ما ربنا قال بشر بالعذاب. إذا كلمة التبشير عشان برضو يبقى واضح عندنا ألفاظ القرآن. الرؤية دي هي اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها جزء من 46 جزء من النبوة. هنا أنا عايزة أقف ليه بقى؟ لأن كل الناس تقولك أنا بشوف رؤية صادقة، أنا بشوف رؤية صادقة. لا، مش كل إنسان يا جماعة يقدر يشوف رؤية صادقة، لازم الموضوع ده يكون واضح عندنا علشان يعني ما ندخلش نفسنا في متاهات. مين اللي يقدر يشوف الرؤية الصادقة؟ أول حاجة أن يكون صاحب يحبها من الطائعين لله سبحانه وتعالى. يعني ما يجيش واحد ليس على أي نوع من الطاعة لله سبحانه وتعالى، تلاقي ناس يعني لا تطيع الله في أي أمر وتيجي تقولك أصلا بقى بصراحة فيها ميزة حلوة قوي قوي، كل اللي أشوفه في المنام يتفسر تاني يوم. لا، أنت كذاب. ليه بقى؟ لأن الشروط الرؤية الصالحة أن يكون، لأن الرؤية الصالحة دي رحمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى، لأن الرؤية الصالحة دي جزء من المستقبل بيعلم به الله سبحانه وتعالى هذا العبد، سواء بالتبشير سواء بالإنذار كويس. فربنا سبحانه وتعالى ما يديش الرؤية الصادقة إلا لمن يستحق الرؤية الصادقة، اللي هي نمرة واحد أن يكون صاحبها من الطائعين لله سبحانه وتعالى، أن يكون صاحبها من أهل الصدق صدق في الحديث، يعني ما تجيش عند ناس نص كلامها فشر، على نص كلامها تزويق، على نص كلامها أي كلام، زي ما 99% دلوقتي في المية من البشر تسمع حكاية تطلعي منها 4 كلمات صدق و15 كلمة ضافوا كويس، لا لازم يكون ده واحد من أهل الصدق في الحديث، يعني ناس بقى عندها ورع وعندها خوف من ربنا وعندها تقوى الله وبتعيش يعني الإسلام حق الحياة، تقومي تقولي آه الناس الورعة دي، الناس الصادقة، الناس المخلصة، ربنا سبحانه وتعالى يعني بيديها خاصية وهي أن عندها الرؤية الصادقة. والنمرة ثلاثة أنها توافق شرع الله من الكتاب والسنة، ما نجيب لكيش رؤية لا توافق الله أبدا في الكتاب وفي السنة ونقولك أصل دي رؤية صادقة، لا لازم الرؤية الصادقة تكون توافق شرع الله من الكتاب والسنة، أن يكون صاحبها قد نام على ذكر الله وطاعته. بقيت ما يكونش واحد يعني قبل ما ينام بالليل خد له كاسين، ولا استغفر الله العظيم كان في حفلة شغال فيها نام طول الليل ولا نايم على وضوء ولا نايم على طاعة ولا نايم على ذكر، ويقوم الصبح يقولك أصلا شفت رؤية صادقة وظهرت لي كما ظهر الفجر، ده كله ده كلام فاضي. كويس النقطة اللي بعديها بقى يا جماعة، ان كلما اقتربت من الفجر كانت الرؤية صادقة، طبعا اصدق الرؤى هي رؤى السحر، او ان الانسان ينام بعد ما يصلي صلاة الفجر فيرى رؤية فتكون برضو هذه هي الرؤى الصادقة، كلما اقتربت من الفجر كانت الرؤية صادقة. وإذا النوع الاول من الرؤية اللي هي من الله سبحانه وتعالى اللي هي رؤية تبشير بالخير او بالشر وتكون للصالحين. النوع الثاني الرؤية دي برضو اذا الواحد كانت طبعا اذا الشخص الصالح اللي شافها ده شافها على انها رموز كويس لا تقص الا على عالم او على ناصح. كويس النوع الثاني بقى من الرؤية كويس، بسم الله خليني برضو هنا بسم الله الرحمن الرحيم في الرؤية الصالحة برضو اقول لك بعض اللي يعني ما يجب ان يفعله الانسان لما برضو يقرأ الرؤية دي. بسم الله الرحمن الرحيم خلينا اقولها لكم في الاخر كيف نتعامل مع الرؤى، خلينا في الانواع. ده النوع الاول. النوع الثاني بقى وهو رؤية التخويف والتحذير من الشيطان، دي اللي اسمها اضغاث الاحلام. اضغاث الاحلام ايه؟ يعني شوية كده كلام باطل بيسمعه بيشوفه الانسان وتخويف، يعني زي ما اقولك انا دخلت نمت وبعدين طول الحلم تعابين عمالة تنط عليا وعقارب عمالة تطلع لي واشوف عقربة بتتلف حوالين رقبتي. كويس فتلاقي ان هو ده تخويف وتحذير من الشيطان، او انا مثلا شفت حلم ولقيت بيتنا كله بيتحرق كويس وانا بتحرق واهلي بيتحرقوا ومش عارفين ننقذ وطول الليل وانا خايفه ومرعوبه مش عارفه اخرج من الحلم ابدا، ده حلم التخويف والتحذير من الشيطان. لما رواه مسلم في صحيحه ان اعرابيا جاء الى النبي فقال يا رسول الله رايت في المنام كان راسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثر، يعني هو شاف في المنام إن هو اتضرب في راسه فراسه انفصلت جسمه فجسمه راسه عمالة تجري على الأرض، فهو اتشد قوي من المنام ده. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك، الشيطان عمال يلعب بيك في المنام وانت هتقوم تحكي للناس شوية الكلام الفاضي دي. وهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الحلم والحلم من الشيطان. هنا دي بقى النقطة يا جماعة اللي انا عايزة اوضحها لكم، احنا طول النهار نقول انا شفت حلم انا شفت حلم كويس، الحلم ده يكون لما يكون زي ما بحكي لك كده اللي هو تخويف وتحذير من الشيطان، ده من الشيطان. انما المبشرات اللي بتيجي للناس الصالحين اسمها الرؤية. فانت لما ان شاء الله تكوني من الصالحين وتكوني من عندك صدق الحديث وتكوني بتنامي على ذكر الله سبحانه وتعالى وتشوفي رؤية قريبة من الفجر كويس وتعتقد انها رؤية صالحة ان شاء الله تسميها رؤية. كويس انما لما تشوفي بالليل زي ما قلت لك الكلام اللي بنقعد نشوفه ده كويس ده بيبقى من الشيطان وده اسمه الحلم. كويس هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا حلم احدكم حلما يكرهه كويس فلينفث عن يساره ثلاثا، يعني ايه ينفث عن يساره ثلاثا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم يتفل، يعني زي ما تقولي ايه يعمل بس من غير ريق مفيش ميه ثلاث مرات كده عن يساره ويتعوذ بالله لا فإنها لن تضره. كويس اما بالنسبه للرؤيه اللي كان اللي بيراها من الله سبحانه وتعالى بيحمد الله سبحانه وتعالى عليها. كويس. اذا في احلام النوع الثاني اللي هو اسمه الحلم، اللي هي الاحلام المزعجه اللي هي من الشيطان الرجيم. وطبعا الاحلام دي يا جماعه بنشوفها كتير جدا، يعني معظم اللي بيشوفه الانسان في المنام بتكون احلام متعلقه بالتخويف بتاع الشيطان. النوع الثالث بقى من الاحلام يا جماعه هو احاديث النفس، وده برضو نوع من الانواع الكثيره جدا. ايه بقى احاديث النفس؟ كل حاجه انت مشغوله بيها في اليقظه كويس بتجيلك في منامك. يعني مثلا انا مثلا بكره ان شاء الله مثلا ناويه اسافر، كويس، اقوم انا بقى يجيلي في المنام ان الطياره ما قامتش في ميعادها، وان احنا ما قدرناش نوصل الميعاد على الوقت، وان المطر كان شديد جدا جدا وقت طلوع الطياره، وان انا لما نزلت من البيت نسيت المفتاح ونسيت البوتاجاز مولع. تفضلي طول الليل شغاله في منطقه السفر، راحه جايه طول الليل ليه؟ لان دي احاديث النفس، نفسيتك كلها خايفة. وبعدين الشنطة لما خدتها نسيت ان انا اقفل بالمفتاح، والمفتاح مش عارفة حطيته فين. ده احاديث النفس، سواء كنت في سفر، سواء كنت في تجارة، ولد ابنك نتيجة امتحانه تاني يوم طول الليل عمالة تشوفي ان الولد منجحش، او ان الولد ناقص نمرة، او اننا لما رحنا ما لقيناش اسمه خالص في كل النمر. يا نهار ابيض الولد ما مع كل الدور ده بقى اللي انت نايمة عليه هو اللي بتشوفيه في المنام، اخر ما يشغل تفكيرك. عشان كده الواحد يعني بيقول في الاسلام ان تنامي على ذكر الله سبحانه وتعالى، كويس، بحيث انك لما تنامي على ذكر الله ان شاء الله تري رؤيا من الله سبحانه وتعالى، لانك نايمه على ذكر الله، ونايمه ختمه بقاريه قران قبل ما تنامي، وقايله احاديث النوم، ونايمه بالطريقه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مضطجع على جنبك الايمن، وقايله ادعيه النوم، يعني قريبه من الله سبحانه وتعالى. هنا تكوني اقرب ان تكوني رؤيه صالحه. لكن لما انا اكون لغايه ما انا دخل السرير وعنايا بتغفل، وانا قلقانه ومضطربه واخده حبتين عشان انام، وعماله افكر انا هعمل ايه في السفر بتاعي، او اعمل ايه في الشغلانه الجديده اللي انا هاخدها، او اعمل ايه في الجيران اللي جولي، او كل ده بتيجي تلاقيه عندك بالليل في المنام. ده اسمه اضغاث احلام، تاويل لا يعني اباطيل لا تاويل له. عشان نبقى عارفين يا جماعه، معظم الاحلام اللي احنا بنحلمها من النوع الثاني والثالث، كويس، اللي هو اللي اما تكون احاديث النفس، كويس، يا اما تكون الاحلام المزعجه اللي هي طبعا من الشيطان، كويس، والاثنين يجب الا تخبري بيهم احدا، كويس. ليه؟ لانك لما تيجي انا اشوف مثلا في الحلم ان انا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اتحرق البيت مثلا، وان انا بقيت اجري وخايفه ومرعوبه والتراب نزل عليا وحاجه او تعابين او كده، ونيجي طبعا احنا للاسف الشديد احنا بنروح لمين نحكي له الحلم؟ اي حد. اقوم من النوم الصبح، يا ده انا شفت حلم، اي حد الاقيه في وش. طب لما حد هتقولي له حريقه ونار وولعه وتعابين وكذا، يا طبعا اي حد فينا بقى لازم يعمل نفسه بيفسر احلام على طول، كل الامه مولوده بتفسر. يعني ما اقدرش اقول انا ما بعرف، لا احنا لا نقول احنا لا نعرف، احنا نعرف كل حاجه. اقول لك نار، نار وجري وبتاع، يا ربنا يستر. انت بقى مين على البيت؟ في تامين؟ بتقول لك لا انا مش مامنه. والله التامين واجب. الوضع خطر. لا انا ما قلتش خطر، انا قلت يا ريت نامن. تقوم تقول لي ليه انت خايفه؟ انت مثلا شايفه حاجه؟ لا لا، بس انت شايفه المواضيع كلها نار وبتاع وكده، يعني الواحد يامن. كلمتين زي دول هيفضلوا في ذات نفس الانسانه دي لغايه ما فعلا تحرق البيت. توصل من الاكتئاب والخوف انها تولع البوتاجاز من كتر ما عقلها بقى مشغول بقضيه هعمل ايه لما تيجي الحريقه، كويس، تولع البوتاجاز وتخرج تولع البيت، يبقى الحلم طلع صح. شفتي بقى ازاي الحقيقه الحته دي بتحصل كتيره جدا في حياتنا. فلا بد انك لما ما تشوفيش رؤيه صالحه، كويس، لا تذكريها على حد. وبصراحة بصراحة الرؤية الصالحة في زمن اللي احنا فيه، اللي أصبح أن تلاقي الصالحين أعز من يعني أن تجدي ما لا يعلمه إلا الله. صراحة الناس الصالحة حق الصلاح، المخلصة حق الإخلاص اللي بتنام على ذكر الله سبحانه وتعالى، سليمة القلوب، صادقة الحديث، الناس دي بقت قليلة جدا جدا. وبالتالي إن أنا جا أقولك أنا إنسانة من النوع اللي بشوف على طول رؤية صادقة، تقابلي ناس كده في الحياة تقولك سبحانك يا ربي، إيه مالك يا أخت بتسبح يعني ما شاء الله عليك يا أخت، كل ما أشوف حاجة تحصل تقومي تبص لها كده من فوق لتحت الأخت عشان توزنيها يعني كده، وبعدين تسأليها كده 3-4 أسئلة كده تشوفيها هتقول الحق ولا بتنتش كويس. 99% هتكون بتنتش كويس، لأن احنا كلنا يعني إلا ما رحم ربك لازم نكبر المواضيع شوية. تقومي تقولي لها بقولك إيه، بتغطي بالليل كويس كويس، الكلام اللي انت بتقوليه ده كله دي حاجات بتعتمل في نفسيتك، وانت متخيلة انك انت يعني ان دي رؤية صادقة. الرؤية الصادقة دي جزء من بسم الله الرحمن الرحيم، عشان اقولك بالضبط 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 بسم الله الرحمن الرحيم، 45 جزء من النبوة. مين النهاردة يدعي ان هو عنده جزء من 45 جزء من النبوة في زمن الفساد وزمن الغش اللي احنا فيه ده؟ ده زمن الغش، كله غش. اصبحتي عشان تدوري على اي بضاعة صدقة في انسان، في كلام، في علاقات انسانية كويس، يعني الا ما رحم ربك صراحة. يعني انا لا استطيع ان اقولك انا عندي جارانتي على اي جملة اعرفها انها جملة صادقة من اي حد في الحياة، إلا أن الإنسان بالنية الطيبة يقولك إحنا مسلمين ونصدق بعض. إنما حقيقة حقيقة إحنا ما في صدق. مين بقى اللي يدي لنفسه يدعي على نفسه أني أنا واحدة عندي جزء من 45 جزء من النبوة وكل أحلامي صادقة، وأشوف الحلم من هنا يتحقق؟ يا ستي يمكن مرة كنت في حالة طبعا قريبة جدا من الله وشفتي رؤية صادقة، عشان أنا أعرف واحدة أخت طيبة شافت رؤية صادقة لابسة شرب أخضر. لكن غير كده ما نقدرش نعمم، ما نقدرش نعمم المسلمين عايشين حياتهم من الأحلام ده اللي ماشيين عليه بعد كده. المهم يعني يا جماعة، فإذا دايما اعتبري إن أحلامك يا إما بتكون أحلام بسم الله الرحمن الرحيم حديث نفس كويس، يا إما بتكون أحلام تخويف من الشيطان. طيب إحنا دلوقتي هنخش على علاقة الأحلام بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. النهاردة أنت لما بتفتح التلفزيون بتلاقي قنوات للأحلام، وبتلاقي ناس بتفسر الأحلام، ويب سايتس كبيرة جدا للرؤى وللأحلام وأنواع الأحلام، وكتاب ابن سيرين بتاع الأحلام، وقالوا لك إن كتاب ابن سيرين ده من الشيخ المنجد كويس، إنه مش واثقين من التفاسير اللي موجودة للأحلام في كتاب ابن سيرين، فمش مفروض ان المسلمين يتعلقوا بها. دي برضو ملحوظة واحنا ماشيين. السؤال هو ليه الناس بتتعلق بالأحلام؟ ليه انا لما اجي انام بالليل النهاردة واشوف اي حلم كويس او اي يعني حلم يعني منام كويس، واقوم الصبح اكون بقى متمسكة جدا اني افتكره كويس، ومتمسكة جدا عايزاك تفسريهولي ضروري ضروري لاني خايفة قوي. السبب في كده يا جماعة الفراغ النفسي عند الناس. ناس عندها فراغ ليه؟ لأن الناس عندها ضعف إيمان بالله سبحانه وتعالى وبقضاء الله سبحانه وتعالى، واليقين بأن ما شاء الله كان وإنما ما لم يشأ لم يكن. يعني أنا لو نمت وشفت بالليل مثلا دايما بقولك إن العمارة بتاعتنا بتقع، طب يا ستي ما هي لو مكتوب ان العمارة هتقع سواء سيادتك شفتيها في المنام او ما شفتيهاش في المنام، العمارة هتقع. رؤيتك للمنام ورؤيتك للعمارة بتقع في المنام لن تستطيعي انك تقومي لو انت بتؤمني ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى الحلم بتاع سيادتك هيأثر في قضاء الله وقدره؟ لا. هل الحلم بتاع سيادتك هيخليك مثلا، انا مثلا بنتي هتتخطب بكره مثلا وانا شفت في المنام مثلا زي حلم احد الاحلام اللي هقولها لكم دلوقتي اللي بتوزع على المسلمين في كل سنه في وقت معين هقولها لكم دلوقتي. المهم انا مثلا شفت في المنام مثلا ان مثلا خطيب بنتي ده زي واحده كانت بعتها في حلم مثلا بعد ما بيتجوزها بيخنقها كل يوم بالليل، شفت انا بقى في المنام كده، هم انا اقول لا 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 الجوازه دي لازم تتوقف دلوقتي، انا لا يمكن. اذا انت كده بتدعي انك عرفتي المستقبل، ومن خلال معرفتك للمستقبل انت بتحاولي تمنعي الشر في المستقبل كويس. وبتستخدمي ايه؟ بتستخدمي الحلم. الحلم هنا يساوي التفاؤل ويساوي التشاؤم ويساوي برج الحظ ويساوي التدخل مع الله سبحانه وتعالى، لانك امنتي بيه. أمنتي اللي أنا شفته في المنام بالليل إن الراجل ده هيخنق البت وهيموتها ويعمل لها مشاكل، ده كله غلط، وأنا بالتالي هعتمد على الحلم اللي شفته وحلغي الجوازة دي عشان أمنع أي شر يجي البنت. منع لا يمنع إلا الله سبحانه وتعالى. الحلم لا يمكن كان هيمنع، والحلم ده حلم فيه شر وتخويف من الشيطان، كويس، ولعل أن يكون الراجل ده هو أصلح إنسان لبنتك، لكن لأنك صدقتي الحلم اللي غلط واعتمدتي على غير الله سبحانه وتعالى تركك ربنا تلغي الجوازة اللي كانت هتبقى كل الخير على بنتك لأنك توكلتي على غير الله واعتمدتي على غير الله. يبقى احنا المفروض كناس مؤمنين بالله سبحانه وتعالى نحدد علاقتنا مع الأحلام ومع الرؤى. إذا كنا من الصالحين الصادقين المخلصين واللي بنقوم نصلي بالليل وبعدين نرقد وقت السحر ونرقد بعد الفجر ونرى رؤية ونعتقد أن هذه الرؤية من المبشرات، ندور بقى في الزمن اللي احنا فيه ده على من يعبر الرؤى بطريقة صحيحة ونروح له. يا إما أترك الرؤية لما تتحقق لي في حياتي، لما أنا واحدة صالحة ومؤمنة بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يبقى اللي في الرؤية هيتحقق، لما يبقى يتحقق هيتولاه الله سبحانه وتعالى وخلص الموضوع. إنما أن احنا بقى نعيش حياتنا نفكر طول الليل في المواضيع اللي احنا شغلة دماغنا دنيا دنيا دنيا، ونشوف شوية كلام فاضي في المنام ونقوم نمسك فيه الصبح وقولك لا لا لا، تقول لجوزها اوعى تكتب العقد مع الراجل اللي داخل معاك في الشركة، انا شفته في المنام بالليل وهو بيسرق فلوس من جيبك، ده حرامي ونصاب، ابدا ابدا، شفت ربنا بيورينا الخير ازاي، شفت ربنا بيعمل ايه، شفت ربنا بينقذنا ازاي، والناس عايشة كل حياتها بكده وتقع في ايدين شوية نصابين شغالين في القنوات الفضائية عشان يعملوا نفسهم بيفسروا. أي حد أي حد يقرب من أي شيء له علاقة بالله سبحانه وتعالى، مين يدي لنفسه الحق أنه يعبر الرؤى إلا إذا كان إنسان يعني واثق جدا جدا أنه بيخشى الله سبحانه وتعالى في الكلام، لأن ده كلام يتعلق بالمستقبل والمستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مين يدي لنفسه الحق أنه يعرف يفهم المستقبل كويس إلا إذا كان نوعين من الأشخاص، يا أما واحد بيخاف الله جدا، واللي بيخاف الله جدا دايما بيبعد عن المناطق دي عشان ما يشيلش مسؤولية، إما أن يكون شخص لا يخشى الله نهائيا فشغلك بقى شمال ويمين بيلموا فلوس قد كده عن طريق ناس الحق مش عليهم، مش الحق على القنوات الفضائية، الحق على الناس اللي بتبيع عقولها للي بيقرا المنام. منام ايه اللي هيقراه الراجل؟ هو في حد هيغير اللي كتبه ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى كتب المقادير قبل خلق الارض ب50,000 سنة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، وخلص ورفعت الاقلام وجفت الصحف. هنقعد بقى نضيع عشان برضو يا جماعه نهرب من الواقع. هذه هي طبيعة شخصية المسلمين، وأنا منهم، ويجعلني الله أتخلص من هذا الوهم اللي احنا عايشين فيه في المسلمين. كيف نهرب من الرضا بالقضاء والقدر؟ كيف نهرب من الاستسلام لله سبحانه وتعالى؟ كيف نهرب من أن نكون بني أدمين واقعيين نواجه ابتلاءات الحياة الدنيا وننجح فيها بما يرضي الله؟ نهرب عن طريق برج الحظ، نهرب عن طريق التشاؤم، نهرب عن طريق التفاؤل، نهرب عن طريق الأحلام. جماعة كل ده بيضرب في التوكل مع الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون عندي يقين واضح أن الأمر بيد الله، وأن من يتق الله يجعل له مخرجا، وربنا قال في القرآن وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في المنطقة دي هنخش على رؤية معينة كل الناس بتسأل عنها، قلت لازم برضو أقول إجابتها في الحلقة، وهي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فتراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإذا الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يقول أنه شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنه شافه صلى الله عليه وسلم في اليقظة. في النقطة دي أنا هقول لكم على أحد الأحلام أو الرؤية المزعومة. طبعا أنت لو تلاحظي لو عندك إيميل بيجيلك فيه يعني إيميلات منتظمة، هتلاحظي ان في كل وقت من السنة في يوم معين، الحقيقة انا كانت بتجيلي الحكاية دي بس عملت عليها بلوك، كويس، لأن واحدة يعني كانت قالت لي هتلاقي إن في يوم معين في السنة، في كل سنة كنت في مصر، أنا كنت في مصر، كنت في السعودية، كنت في الإمارات، كنت في أمريكا، لازم يوصلني هذا الإيميل في هذا اليوم من السنة. سبحان الله، كويس. وده اللي هو الإيميل ده اللي بيوصل، ده اللي راح لكل العلماء اللي موجودين في كل أنحاء العالم الإسلامي، لكل شيوخ، لازم يتحرك. لدرجة إن أنا كلمتني واحدة صديقة، أنا كنت في أمريكا، وكلمتني من السعودية، قالت لي يا منى النهاردة جالك الإيميل بتاع الشيخ أحمد؟ قلت لها آه جالي. قالت لي شفت يا منى، لم يتوقفوا عن إرسال هذا الإيميل أبدا في نفس اليوم إلى كل المسلمين الموجودين على الأرض. قلت لها هو جالك انت كمان؟ قالت لي اه جالي. قلت لها انا بطلت اقرا الايميل ده لانه بيجي كتير قوي، كل يعني كل سنه، بقى لي كام سنه اول سنه قريته. قالت لي لا لا لا، الايميل ده هيفضل يتوزع حتى يعلم الله امتى هيتوقف. في تحضير الدرس لقيت في الويب سايت بتاعه الشيخ المنجد حاطط فيها راي الشيخ عبد العزيز ابن باز، وراي الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه اقول الشيخ صالح الفودان، كل الناس يعني حتى دول بيتبعت لهم الايميل ده. فانا عايزه اقراه لكم علشان الناس اللي بيجي لها الايميل ده وبتروح بعتان 25 واحد و25 ل25 ل25 الكلام الفاضي ده، كويس، علشان بعد كده مش اي ايميل يجي لك ابعتيه لاربعه وهيجي لك 4 جنيه، وابعتيه لاربعه لحسن نبتك هيتحرق الكلام الفاضي. يا جماعه بلاش نحرك ايميلات فيها الكلام الفاضي ده، يعني في عندنا عقول. الا لو ما بعتيش الايميل لسبع اشخاص هيجي لك مصيبه في جيلك مصيبه في دماغك،
بتروح عليك حسنات.
ايوه بقى ايه؟
اذا بتروح، اذا انت بتروح عليك حسنات، وكيف انك انت بدك توقفي الحسنات هاي؟ حسنات مش حسنات ولا شيء، فانت بقولك حسنات. يلا بتغلى،
لا لازم ناخد الحسنات.
ايوه انا الحسنات كمان، أيوة. بيجي حسنات 70 حسنه ولا ما اعرفش.
هراهولك ده بقى، ده يعني زي ما تقولي ايه، يعني التوب في الاحلام بتاعت الكلام الفاضي. كويس، ده بيقول لك تكذيب الرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية. وصلتني رسالة يقول مرسلها إني يجب أن أرسلها إلى أصدقائي. ده واحد بعت للشخص المنجد قال له الرسالة دي أنت لازم تبعتها وإلا هتجي لك مصيبة. كويس، وهي كالتالي: من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس، يعني الحجرة النبوية بتاعت الرسول. هذه الوصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد. أنا طبعا بقراها على الإنترنت عشان كل اللي بيجيلهم الإيميل ده يعملوا له ديليت. كويس، هذه الوصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإليكم الوصية. يقول الشيخ أحمد إنه كان في ليلة يقرأ القرآن الكريم وهو بالحرم المدني الشريف، يعني حرم المسجد الحرام. كويس، وفي تلك اللحظة هو الشيخ أحمد بيقول لك غلبني النوم ورأيت في منامي الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلي وقال لي إنه قد مات في هذا الأسبوع. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للشيخ أحمد، أنا هقرأ لكم كلها وبعدين نحللها عشان إيه نفهم الأحلام. وقال لي إنه قد مات في هذا الأسبوع 40,000 من الناس على غير إيمانهم، وأنهم ماتوا ميتة الجاهلية، وأن النساء لا يطيعون أزواجهم ويظهرون أمام الرجال بزينتهم من غير ستر ولا حجاب عاريات الجسد، ويخرجن من بيوتهن من غير علم أزواجهن، وأن الأغنياء من الناس لا يؤدون الزكاة ولا يحجون إلى بيت الله الحرام ولا يساعدون الفقراء ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وقال الرسول عليه السلام أبلغ الناس أن يوم القيامة لقريب، وقريبا تظهر في السماء نجمة وترونها واضحة، وتقترب الشمس من رؤوسكم قاب قوسين أو أدنى، وبعد ذلك لا يقبل الله توبة أحدا منكم، وستقفل أبواب السماء ويرفع القرآن من الأرض إلى السماء. ويقول الشيخ أحمد أنه قد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه أنه إذا قام أحد الناس بنشر هذه الوصية بين المسلمين فإنه سيحظى بشفاعتي يوم القيامة ويحصل على الخير الكثير والرزق الوفير، ومن اطلع عليها ولم يعطها اهتماما بمعنى أن يتلفها أو يلقي بها بعيدا فقد أثم إثما كبيرا، وأيضا من اطلع عليها ولم يقم بنشرها فإنه يحرم من رحمة الله يوم القيامة. ولهذا أطلب من الذين يقرؤون هذه الوصية أن يقرأوا الفتحة على النبي صلى الله عليه السلام هذا، وقد طلب مني المصطفى عليه الصلاة والسلام في المنام أن أبلغ أحد المسؤولين من خدم الحرم الشريف أن القيامة كبيرة فاستغفروا الله. وحلمت يوم الاثنين بأنه من قام بنشر 30 ورقة من هذه الوصية بين المسلمين فإن الله يزيل عنه الهم والغم ويوسع عليه الرزق ويحل له مشاكله ويرزقه خلال 40 يوما تقريبا. وقد علمت أن أحدهم قام بنشر 30 ورقة من هذه الوصية فرزقه الله 25,000 روبية، كما قام شخص آخر بنشرها فرزقه الله 6,000 روبية، وكما أخبرت أن شخصا كذب بهذه الوصية فقد ابنه في نفس اليوم، وهذه معلومات لا شك فيها. فآمنوا بالله واعملوا صالحا حتى يوفقنا الله في أملنا ويصلح شأننا في الدنيا والآخرة ويرحمنا برحمته، علما بأن هذه الوصية ستجلب لك بعد توزيعها الخير والفلاح بعد 4 أيام بإذن الله. ومن وصلها إلى شخص آخر، واعلم أن الأمر ليس لعبا ولهوا. أن ترسل نسخة من هذه الوصية بعد 96 ساعة يعني 4 أيام من قراءتك لها، لازم ترسليها بعد 76 ساعة من قراءتها. وسبق أن وصلت هذه الوصية إلى أحد رجال الأعمال فوزعها فورا، ثم جاء له خبر نجاح صفقة تجارية ب90,000 دينار زيادة عما كان يتوقعه، ووصلت إلى أحد الأطباء فأهملها فلقى مصرعه في حادث سيارة. ده أنا حضيع تماما. وأصبح جثة هامدة تحدث عنها الجميع. مش عارفة مين. خلينا نكمل. وأغفلها أحد المقاولين فتوفى ابنه في بلد عربي شقيق. يرجى إرسال 25 نسخة من هذه الوصية ويبشر المرسل بما يحصل له في اليوم الرابع. وحيث أن الوصية مهمة الطواف حول العالم كله، فيجب إرسال 25 نسخة متطابقة إلى أحد أصدقائك، وبعد أيام ستفاجأ بما سبق ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو، طبعا الرجل بيقول له أرجو الإجابة لأني لم أرسل هذه الرسالة لأي شخص، الرجل اللي بعت للشيخ المنجد. شوفي بقى رد، قال له بقى عشان تعرفي قد ايه الرسالة دي غلط، عشان تعرفي حكاية الاحلام والاحلام بالرسول صلى الله عليه وسلم. شوفي بقى مين اللي رد على الرسالة دي. الرسالة دي رد عليها الشيخ عبد العزيز ابن باز. لما الشيخ عبد العزيز ابن باز يرد شخصيا يرحمه الله عن رسالة زي دي، كويس، ده معناها ان الرسالة دي بتصل الى ملايين المسلمين لما يتعمل عليها فتوى. شوفي هو قال لك بقى ايه، سمعنا بهذه الرسالة المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنتشر بين الناس ويروج لها، كويس. هنا بقى بيقول لك هذه ليست من الرسول، ليس لها أي علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كذب لوجوه كثيرة منها. هنا بقى بيقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته ولا في وفاته، وهذه الوصية تخالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إزاي بقى هي بتخالف؟ هنا بيقول لك تاني الشيخ صالح الفوزان إن الرسالة مكذوبة وقديمة وظهرت في مصر من 80 سنة وضحضها أهل العلم، كويس. ليه بقى الرد عليها؟ نمرة واحد عشان نخش على الرد على طول. أحكام الدين والوعد والوعيد والإخبار عن المستقبل لا تثبت إلا بوحي من الله إلى الرسل، والوحي انقطع. عشان محدش يقولك أنا بعرف المستقبل، كويس، وجالي وحي، كويس، لا مفيش وحي، لأن بموت الرسول صلى الله عليه وسلم قد اكتمل الدين، كويس، وليس هناك وحي ولا حد يخبر عن المستقبل، كويس. وفي القرآن والسنة الكفاية والهداية، أما الرؤية والحكايات فلا يثبت منها شيء، كويس. مفترى هذه الوصية، كويس، إنهم بيقولك إيه، هو بيقولك إنه يعلم الغيب. في يوم إنه من الجمعة إلى الجمعة مات 40,000 على دين الإسلام. هذا ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، هو الذي يعلم عدد من يموت على الإسلام ومن لا يموت على الإسلام. مين اللي يعرف أنهم 40,000 ماتوا على الإسلام من الجمعة للجمعة؟ هو قاعد بيلف على اللي بيموتوا وبيعدهم وبيجيبهم 40,000 عشان تشوفي ان هو الراجل الوصية فيها كلام كده.
حتى لو ماتوا وعارف انه النية تبعتهم لما ماتوا كانوا على الاسلام ولا على الاسلام
بالضبط، والنوايا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ادي نمرة واحد. نمرة اثنين، هنا بيقولك يا ستي ان الثواب والعقاب لا يثبت الا بنص من الكتاب والسنة. الراجل ده جعل الثواب لمن يصدقها، زي ما قلتي لو صدقتيها هتاخدي ثواب، بس يا سيدي الثواب ده للاعمال الصالحة، لقراءة القرآن، لمن يطيع الله ورسوله. أنت هتديني ثواب في الآخرة من عندك أنت كبني آدم، زي ما أقولك بص يا سناء إزازة المية بتاعتي دي تمشي وراها شايلها على طول وهتاخدي ثواب عظيم قوي في الجنة. تقولي لي لا يا منى ما تجيبيش سيرة ثواب الجنة ده خالص، أنت مالكيش دعوة بالثواب والعقاب. الثواب والعقاب ده حدده الله سبحانه وتعالى في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم شرحه لنا في الأحاديث. مفيش بني آدم يتكلم عن حقيقة الثواب والعقاب في الآخرة إلا اللي هيقف يدي الثواب والعقاب الله سبحانه وتعالى. أجي أنا أقول لك في عقاب في الآخرة لو عملتي كذا وكذا وكذا، تقولي أنت ما تعرفيش مين؟ استغفر الله العظيم، تتكلمي بدل ربنا. اللي يعرف العقاب والثواب عن الأعمال هو اللي هيعاقب الله سبحانه وتعالى أو يدي الثواب. وبالتالي ويسيب الراجل ده عشان برضو لما يجيلك أي حاجة في الأحلام وفي الإيميلات ابعتي ووزعي عشان تاخدي الثواب. كويس، لازم تقولي إن الثواب والعقاب لا يأتي إلا بنص من كتاب الله وسنة الرسول، والثواب والعقاب لا يكون لمن كذب بها ولم ينشرها. ده بقى هيخش في العقاب وابنه هيموت في بلد عربي شقيق. طب افرض البلد العربي ما بقاش شقيق اليومين دول، هو بلد عربي بس حصل اختلافات في المصالح تتصالح فما بقاش شقيق. كويس، لا بلد عربي شقيق. ولازم تلاحظي ايه؟ تلاحظي انه اللي مش هينشر الرساله اللي فيها الحلم بتاع الشيخ احمد، كويس، هيحصل له ايه؟ مخزن رسالة.
ما هو مخزن رسالة؟ انا عالم ما شفتش اي مخزن مره.
بالظبط، شوفي بقى هذا المفترى اهو يريد أن يوهم العوام والجهال بصدق هذه الوصية. صدق هذه الوصية إيه يا ستي؟ أنا هقولك أهو، تضليل الناس عن كتاب الله وسنته وصرفهم إلى الخرافات والحكايات المكذوبة. هنا يا ستي أنت عايزة تعرفي القصة، هي القصة إنه في الشيخ أحمد كويس رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذ الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الشيخ أحمد بغيبيات. فإذ فالشيخ أحمد دلوقتي بقى عنده علم الغيب. فإذ إلا عندك يا شيخ أحمد، عندي إن في 40,000 ماتوا من الجمعة للجمعة، وإن الفقراء ما بيتصدقوش، وإن الأمر بالمعروف مش شغال كويس، والكلام ده كله خلاص. هنا بقى يقول الشيخ أحمد أنه إذا نشر هذه الوصية سيحظى بشفاعتي يوم القيامة، بعد ما لعب في الغيب، لعب في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزة تاخدي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، انشري وصية الشيخ أحمد. طب يا سيدي دي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لها شروط لمن لا ياخدها يوم القيامة؟ لا، ضيفي عليها كويس نشر وصية الشيخ أحمد. كويس، إذا هو دخل في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين، قال لك يحصل له الخير الكثير والرزق الوفير. أنت مالك ومال الخير والرزق؟ ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنت النهاردة جاي توعد الناس بالخير وبالرزق عن طريق أنك اللي يقول الرسالة اللي فيها أن الشيخ أحمد شاف الرسول صلى الله عليه وسلم، تفضل الناس تعتقد في مين؟ تعتقد في الشيخ أحمد بس. هو ده، لما بقى نعتقد في الشيخ أحمد، نعتقد في الشيخ عبد الوهاب، نعتقد في السيد البدوي، نعتقد في اللي بيعتقدوا فيه فرقة كبيرة قوي من المسلمين، ونعظم ونكبر وننسى القرآن وننسى الله سبحانه وتعالى، وندخل في البشر اللي عندهم قوة وعندهم قدرات ويبقوا هم اللي بيتحكموا فينا وبيحركونا وعايزين شفاعتهم. طيب وربنا والقرآن وكده؟ للناس دي اللي ما بيسمعش كلامها وما بينشرش كلامها، ولادهم بتموتوا وبيجيلهم وبيجيلهم. كويس، فكل ده ليه؟ كل ده علشان تدخل الناس كويس في موضوع، في بسم الله الرحمن الرحيم، اولا تصديق الاحلام، ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. كل واحد بقى يقول لك انا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي كذا وكذا 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 زي ما قال الشيخ احمد. كويس، يبقى انا تحولت النهارده الى انسان صالح في الحياه، اقدر اتحكم في فرقه من البشر حواليا زي ما الشيخ احمد. وطبعا تبقى دي كلها رؤيه مزعومه، الهدف منها يعني استغفر الله العظيم صرف الناس عن الدين الحق الى الدين الباطل. كويس، فيعني المفروض يا جماعه ليه انا قلت كده؟ لأن إحنا لازم كلنا نؤمن أن رسول صلى الله عليه وسلم لما توفى أبلغ الرسالة وأكمل الدين وأقام الحجة كويس. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما توفى دفن في حجرة عائشة، وقام من بعده الخلفاء الراشدون، وجرى في أيامهم أحداث ووقائع فعالجوها باجتهادهم ولم يرجعوا في شيء منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم بعد ذلك أنه رآه في اليقظة حيا أو كلمه أو سمع منه شيئا قبل يوم البعث والنشور فزعمه باطل. ده اللي عايزين يقولوا له، وجالوا الرسول وقال له وقال له وقال له، فإذا زعم باطل لمخالفة النصوص والمشاهدة. وليس من في هذا الحديث دلالة على أنه سيرى ذاته في اليقظة في الحياة الدنيا كويس، عشان ما تقولكيش الناس احنا هنشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كويس. والخلاصة لا يجوز لأحد بعد الأنبياء أن يدعى رؤية الملائكة، ولا يجوز لأحد أن يدعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يعني أقولك أنا شفت النبي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي، وإذا لا يجوز. ولعل هذه الأوهام والخيالات كانت من ليس عنده علم شرعي ولا عقل ناضج. فإذا أنا بقول المنطقة دي لأن كتير جدا من الناس تقولك شفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي، قال لي ممنوع في الإسلام كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل كل ما كان حيقوله قبل ما يتوفى، فمش هنكمل من الإسلام بعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قبل ما أقول شفت الرسول صلى الله عليه وسلم لازم أسأل نفسي هل أنا على درجة الصلاح اللي هقرأ الرؤية الصالحة. أنا لو قابلت 10 مسلمين 3-4 منهم بيقولوا لي شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد علي الله سبحانه وتعالى، شفته على حصان، شفته كذا، شفته كذا، صراحة الواحد في الأمور دي يقولك والله الله أعلم. كل واحد أصل يقول أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لازم يعرف أن دي مقولة كبيرة جدا كويس. ولابد تاني يا جماعة أن لما تيجي حكاية في ثواب في عقاب، لو نشرت الإيميل هتاخدي ثواب، لو أنا طول النهار كان يجي لي الحياة أنا عملت بلوك كويس، انشري على 7 وحيجيلك الخير، انشري على 4 وحيجيلك. إذا لم ترسل هذه الرسالة فأنت قد منعت الجزاء والثواب بتاعها. وبعدين تلاقي شوية كلام يعني واخدين لك آية قرآنية مفسرينها غلط ويجب علي أن ننشرها. لا مش هنشرها، مش هنشر باطل، وما بخافش لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلابد في منطقة برضو الأحلام يا جماعة منطقة الخزعبلات، ان احنا نيجي نقول اصل في شيخ بيفسر الاحلام كويس قوي، اي حاجه بيقولها لي انا بتاكد منها وبثق فيها. الكلام ده كله غلط، والكلام ده كله بيضرب في التوكل على الله سبحانه وتعالى. انا دلوقتي هقول لكم لما تجيلك رؤيه في لما يجيلك حلم والحلم ده تحسي انه بيخوفك، زي ما واحده تقولك انا شفت الحلم ده اتكرر لي 3 مرات كويس، والحلم ده انا فيه مثلا اني بتدبح او بتحدف من فوق السلم او الحاجات اللي الناس بتشوفها. الاحلام دي احلام شيطانيه بيخوف بها الشيطان الناس. اذا جاتلك عندك للوقايه منها طريقتين. اول حاجه كيف تقي، ودي حاجه مهمه جدا يا جماعه لازم احنا كمسلمين نعرفها، كيف يقي المسلم نفسه من الاحلام الشيطانيه. اول حاجه واهم حاجه ذكر الله قبل النوم. ازاي؟ انك تقولي اذكار النوم كويس. نمرة اتنين انك تحاولي انك تقري قرآن قبل النوم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. فدي انا حوريها لك، ودي لازم تعمليها ان شاء الله لنفسك وتعمليها لاولادك عشان تحصني اولادك من الشيطان. ان انت زي ما قالت عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى فراشه بيجمع كفيه كده كويس ثم ينفخ فيهم ويقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خلصت كويس؟ أبدأ برأسي ووجهي. وجهي، ادي راسي ووجهي، وانزل بايديا اللي انا قريت فيهم المعوذتين اللي هم بيحموا من الشيطان ومعاهم سورة الاخلاص، وانزل على جسمي كده من قدام لغاية رجلي، وارجع من رجلي على ظهري لغاية فوق ما استطاع. حسنت نفسي واجمع تاني ايديا واقرا فيهم وانفخ واقرا وامسح تاني من قدام لغايه كعوب رجليا، وارجع من ظهر رجليا لغايه فوق كده 3 مرات. بقيت كده انا عملت ايه؟ حصنت نفسي من الشيطان بسوره الاخلاص وبالمعوذتين. ان شاء الله ما يجيليش الشيطان ولا يديني الاحلام الشيطانيه. في كمان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ايه الكرسي انه من يقراها لا يقربه شيطان، وبالتالي ان قراءه ايه الكرسي قبل النوم. عندك بعد كده أدعية قبل النوم. في أدعية كثيرة جدا قبل النوم، إنما برضو يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا إذا عايزة دعاء بسيط باسمك اللهم أحيا وأموت خلاص، وإذا ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى حين يذكر اسم الله وإذا بيهرب الشيطان خلاص. في عندك بقى تاني دعاء تاني الحقيقة كويس، اللي هو اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال واجعلهن آخر ما تتكلم به. تقفلي على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى تسليم النفس إلى الله سبحانه وتعالى كويس. في برضو غير أدعية قبل النوم، دي فيها كتير جدا حاجات يا جماعة، حاجات مهمة جدا إن المؤمن بيعملها بنية إنه بيتحصن من الشيطان عشان يتحصن من الأحلام الشيطانية، عشان ما يخشش في عدم التوكل على الله بسبب إنه إنسان جاهل بيسلم نفسه بسم الله الرحمن الرحيم إلى الشيطان في أثناء النوم كويس. النقطة اللي بعديها هي الوضوء قبل النوم. إذا أديت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كل اللي أنا بقوله دي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. دي برضو نقطة مهمة جدا يا جماعة، إحنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبنمشي على قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا تعاليم ازاي ان احنا ننام او التحضير للنوم عشان نبعد عن الشيطان. اتعودي انك تنامي على شقك الايمن كويس، ده جزء من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطه اللي بعديها الاستغفار. اذا انت قبل ما تنامي كويس، يعني يا جماعه برضو سبحان الله الواحد بيتعلم حاجات، يعني استغفر الله العظيم احنا نعيش حياة بعيدة تماما عن الاسلام. الناس المسلمين 99% منهم بيناموا ازاي، وانا كنت منهم قبل ان يهديني الله. قدام التلفزيون تفضلي تتفرجي على التلفزيون لغاية ما تروحي واقعة ياخدوك يحطوك في السرير معظم الناس يعني، او دلوقتي مع الكمبيوتر كويس اللي مش بيقعد على التلفزيون بيفضل على الكمبيوتر لغاية ما يتعب قوي 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 وخش ينام تمام، وخصوصا الشباب صح، ابنائنا الاعزاء بكره كله قدام الكمبيوتر صح. ما دي بقى القضيه، حد في حد من ابنائنا قبل ما ينام بيحصل نفسه؟ في حد من ابنائنا قبل ما ينام بنقول له يا بنتي خشي توضي حتى لو كانت صلت صلاه العشاء، نقول لها الله يكرمك توضي قبل ما تنامي عشان ما يجيلكيش الشيطان؟ يعني لما بيتمعظم الامر قوي بتبقى ايه الكرسي، هي دي الكرسي انها تقول لك يعني اقرا ايه الكرسي قبل ما انام. انما التحضير الانسان للنوم يعني يا جماعه، وان شاء الله قد يكون ده مع الدرس الجاي ان شاء الله، لازم تعرفي ان النوم ده يعني شبيه بالموت. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني ممكن انا احط راسي كويس وما ارجعش تاني. طب انا لما حطيت راسي وقابلت ربنا كنت مقابله ربنا سبحانه وتعالى على ذكر، كنت واخده متبعه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم، ولا ما كانش ليا اي علاقه بالنوم؟ كنت نايمه شايفه فيلم فيه لخبطه، كنت نايمه مع تشاتنج على الكمبيوتر، كنت نايمه ضربه مكالمه تليفون جايبه فيها هيوستن من اولها لاخرها نم كويس، وبعد ما قفلت التليفون قلت بلا قرف وكذب يلا خلي الواحد يخش ينام عالم مقرفه، وبعدين نمت وما قمتش. طب هو ربنا مش هيسألني سبحانه وتعالى وبيبعث الإنسان على ما كان عليه كويس؟ فلابد يا جماعة ان احنا نعرف ان النوم ده يعني لابد ان يكون فيه ليه نظام، ليه؟ لان فيه شيطان والشيطان بيدخلك في الأحلام، والأحلام ممكن تضيع عندك التوكل عن الله سبحانه وتعالى. فلا بد إن إحنا نشغل نفسنا شوية بإن إحنا نعمل لنا يعني زي ما تقولي كده نظام إسلامي قبل النوم، نشجع فيه نفسينا ونشجع فيه أبنائنا ونذكر فيه الله سبحانه وتعالى ونتحصن به من الشيطان كويس، علشان يبقى ده برضو شيء بيفرقك بيحسسك إنك مسلمة. الناس كلها بتتفرج على التلفزيون وتتقلب تنام، لكن احنا ما نقدرش ننام كده. احنا الحمد لله ده لازم نحصن نفسنا من الشيطان قبل ما ننام. النقطة اللي بعديها يا جماعة هي الاستغفار كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النوم قال هما كانوا بيعرفوا ربنا وهم صحيين عشان يعرفوا لما يناموا. طب لما يعرفوا هما صحيين الأول صح، بعدين يبقى قبل ما يناموا
هاي الأيام بيناموا بالنهار
والله. طب ليه بيناموا بالنهار ليه؟ مش الدنيا حرش؟ ايه في ده؟ السهر كل الشغل كل شغال بالليل والله. ويناموا الساعه كام بقى؟
الساعه 4 5 4
وقت صلاه الفجر.
حتى في 24 اور فتنس هلا تلاقي يعني جيم الساعة 12
ينزل يعمل في الجيم الساعة 12 بالليل. طب ما شاء الله لا قوة الا
بالله.
وانتي فرقة ستاربكس طيب يا كافيه طيب يا ستي. خلينا احنا في الكلمتين اللي بنقولهم بس نسجلهم على الانترنت كويس. الاستغفار بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما وإذا أخذتم مضجعكما فكبرا 33 واحمدا الله 33 كويس. بعد كده انت عندك كيف ادفع الضرر بعد وقوعه. يعني انا نمت اوريدي كويس، وبعدين لقيت ان انا شفت زي ما بقولك الحلم اللي بيرعبني وبيخوفني ده، والحلم ده بيتكرر لي، يعني فعلا حلمت حلم يعني يعتبر يعني حلم تخويف او من الشيطان، اعمل ايه؟ خلاص انا حلمت الحلم كويس، لازم اتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذه الرؤيا. يعني صحيت من النوم قلت يا ربي ده انا شفت حلم مرعب مرعب مرعب. اول حاجه تعمليها تتعوذي بالله من شر هذه الرؤيا، يعني اعوذ بالله من شر ما رايت كويس، وبعدين تتعوذي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نمره 2 ان يدفل، اللي هي زي ما قلت لك ان هو بسم الله الرحمن الرحيم انك تعملي كده تنفخي بدون بصاق كويس ثلاث مرات عن اليسار. نمرة 3 ودي أهم حاجة يا جماعة، ألا يذكر هذا الحلم لأحدا أصلا خلاص كويس، ما تذكريش أبدا الحلم المزعج. نمرة 4 أنه إذا أنت قمت من الليل كويس صلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. وإذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث به الناس. النقطة اللي بعديها بعد ما صليتي واستعذتي كويس، لما تيجي حيث بقى تنامي تاني تتحولي عن الجنب الذي كنت عليه. بالطريقة دي ده هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحلام كويس. أنا حقف عند النقطة دي وإن شاء الله هنكمل الأسبوع الجاي عن إزاي نقدر نعالج ظاهرة الأحلام والتفاؤل والتشاؤم والأبراج والحظ في عالم المسلمين بإذن الله الأسبوع الجاي، ونعمل دلوقتي الدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.